الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا يزال بحثنا حول القصص المهدوي على صاحبه آلاف السلام والتحية، على قاعدة قوله تعالى: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. واليوم نبحث في قصة الشيخ الجليل الشيخ محمد الكوفي على الله مقامه الشريف، وهذا الشيخ الجليل كان من علماء الكوفة، علماء النجف، وكان عارفا بمقامات أئمة الهدى عليهم السلام، وله عدة قصص. ذكر منها السيد الأبطح في كتاب لقاءات مع إمام الزمان عليه السلام حوالي قصتين أو ثلاث. والقصة التي سوف نتلوها على مسامعكم: حدثه نفس الشيخ للسيد الأبطحي في عام 1953. يذكر السيد الأبطحي أنه ذكر له الشيخ محمد الكوفي سنة 1953 في الكوفة هذه القصة التالية. قال: سافرت إلى بيت الله الحرام قبل سنوات بعيدة ضمن قافلة من الإبل، يعني ما كان في سيارات في تلك الفترة، حيث لم تدخل السيارة بعد للعمل على طريق العراق والحجاز. وعند العودة، يعني بعد عودته من بيت الله الحرام، تخلفت عن القافلة في إحدى نقاط الطريق وأضعت مسيرها حتى دخلت في منطقة ذات أحوال أو حال كثيرة أو ذات وحل كثير. يقول: فغاصت أرجل البعير فيها، البعير يعني الناقة، جمل يعني رمال متحركة إن صح التعبير، فبقيت على ظهر البعير لا أدري ما أفعل. واحد عم يعني يغرق في هذا الرمال المتحركة ولا أستطيع النزول، لأنه إذا نزل عن الناقة أو البعير فهم يغرق. حتى أشرف البعير على الهلاك، فصرخت من أعماق قلبي مناديا: يا أبا صالح المهدي أدرك. يقول: كررت النداء مرارا، يعني ما اكتفى بصيحة واحدة، كرر النداء حتى رأيت فارسا قادما نحوي دون أن تغوص أرجل جواده في ذلك الوحل. ولما وقف عندي تكلم في أذن البعير، يعني هذا الفارس الذي هو الإمام الحجة، يقول وقف عندي وتكلم في أذن البعير ولم أسمع من كلامه إلا آخره. والحكي معه كلمات للبعير، حفظت منه شنو هالكلمتين، شو بيقول له: حتى الباب. البعير من مكانه، وأخرج أرجله من الوحل وصار مسرعا نحو الكوفة. أما أنا فنظرت إلى ذلك الرجل وقلت له: من أنت يا سيدي؟ كيف عبر عنه بأنه شنو بسيدي، بسيدي يا سيدي؟ هذا الرجل ملهم، الشيعي ملهم، يعني إذا شاف الإمام صاحب الزمان يلهم بأنه الكامل بالتشيع، الكامل بالإمام، بالإيمان يلهم، عندما يلتقي بالإمام يعرفه أنه الإمام. هلا هناك الكثير من الشيعة يلتقون بالإمام بعد الاستغاثة به، إلا أنهم لا يعرفونه إلا بعد ذهابه، ولكن القليل من الشيعة الذين يلتقون بالإمام يعرفون أنه الإمام، أو يلهم بأنه الإمام وإن كانوا لا يعتمدون على هذا الإلهام، ظن منه أنه هذا احتمال أو شيء ورد على عقله وعلى فكره. قلت: من أنت يا سيدي؟ قال: أنا المهدي.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
قلت: متى أراك بعد الآن؟ قال عليه السلام: عندما تحتاج إلى ذلك. شاء المنزل يعني أي ساعة أنت شاء طبعا. أعطى إذن خاص رخصة. قال: عندما تحتاج إلى ذلك. ثم ابتعد بي البعير حتى أوصلني إلى بوابة الكوفة فسقط. يعني قام البعير يهرول يركض إلى أن وصل إلى الكوفة. شوف بين الحجاز والكوفة كم كيلو متر فيه، مئات الكيلومترات. وهنا تذكرت عبارة الإمام عليه السلام لما سقط وصل على بوابة الكوفة، بعد ما وصلوا على باب داره بس وصلوا على أول الكوفة، وسقط البعير على الأرض من الجهد من التعب. يقول هون الشيخ الكوفي: تذكرت قول الإمام، عبارة الإمام التي همس في أذن البعير بها، فأعدتها في أذنه قائلا: حتى الباب. قال له للبعير: حتى الباب، يعني نفس عبارة الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام. قال: شو بده يصير؟ فنهض من مكانه البعير، ناقة نهضت، وأوصلني إلى باب داري ثم سقط على الأرض ميتا. هذه قصة الشيخ الكوفي أعلى الله مقامه الشريف. هلا ماذا نستفيد من هذه القصة؟ يعني دلالات هذه القصة. المتدبر في دلالة القصة يخرج بالنتائج التالية، وهي على وجوه. الوجه الأول: هذا الوجه يشير إلى أن غيبة الإمام عليه السلام لا تستلزم انقطاعه التام عن الشيعة. يعني إذا غاب الإمام عن الشيعة ما بتستلزم غيبته هذه الانقطاع التام عن كل الشيعة، لابد أن يكون شنو في استثناءات. يعني في أناس يظهر عليهم، يلتقي بهم، يقضي حوائجهم، يكونون معه، كما في حديث المستفيد عن إمامنا الصادق: ما من 30 من وحشة. إذا غيبة الإمام ما بتستلزم بالضرورة العقلية أن يغيب عن كل الشيعة بأكملهم. نعم يغيب عن أكثرهم، لا يتواصل مع أكثرهم وإنما يتواصل مع بعضهم. من هؤلاء البعض الشيخ محمد الكوفي وجماعة من العلماء الورعين في عصره وما قبل عصره وما بعد عصره. هلأ ليش ما بتستلزم انقطاع التام؟ لأن وجود الإمام المهدي عليه السلام لطف، لطف من الله تعالى، سواء كان ظاهرا مشهورا او غائبا مستورا. نحن عندنا قاعدة اللطف التي مفادها التالي: الإمام لطف والإمام لطف. الإمامة من دون إمام لا قيمة لها، إنما تزين الإمامة بالإمام. من دون إمام سلبي بانتفاء الموضوع، لا قيمة للإمامة، مركز اعتبار الإسلام. الإمامة هي في الواقع مركز إلهي، لأن الإمام يتحمل هذه الإمامة أو أعباء الإمام. فوجود الإمام لطف. كيف بيكون لطف؟ سواء كان ظاهرا مشهورا يعني يعرفه كل الناس، كبقية آباء الإمام الحجة روحي فداء، أئمتنا كلهم كانوا ظاهرين بين الناس، والناس كلهم يعرفون أئمتنا الطاهرين صلوات الله. هلا كيف بيكون الإمام لطف من قبل الله تعالى، وأنه يعيش التقية؟ طب يا شيعة بتقول أنه الإمام لطف، أو الإمام وجوده لطف، وأئمتكم كانوا يعيشون التقية، أين هذا اللطف؟ بنقول اللطف متحقق بتعلق المكلفين بالإمام، حتى لو استعملوا التقية من الأعداء. فأنت عندما يكون الإمام موجود حاضرا، ولو كان الإمام يستعمل التقية بوجود الحكام الظالمين، ولو كان المكلفون يستعملون التقية مع الإمام عليه السلام في مقابل المخالفين أو في مقابل الحكام الظالمين، ولكنهم متمسكون بذيله، هم يستعملون التقية كما يستعملها الإمام الظاهر المشهور. فنفس التمسك بالإمام وتقليد الإمام والامتثال لأوامر الإمام ونواهي الإمام، فهذا بالواقع لطف. هذا إذا كان الإمام ظاهرا مشهورا يعني معروف بين الناس. أما إذا كان غائبا مستورا فأين اللطف يا شيعة؟ هذا إشكال وجهه ابن تيمية والسلفيون كلهم والعامة كلهم وجهوا هذا السؤال المريب إلى الشيعة. طيب أنتوا قلتوا يا شيعة أنه الإمام وجوده لطف إذا كان ظاهرا، فأين اللطف بوجود الإمام الغائب عندكم؟ منقول نفس تعلق المكلفين أنا وأنت بالإمام الغائب صلوات الله عليه، وهذا لطف. يعني الله تلطف بنا فعرفنا الإمام عليه السلام، وإن كنا لم نعرف شخصه الكريم، أو أكثرنا لا يعرف شخصه الكريم، إلا أنهم شنو؟ يتعلقون بروحه المقدسة، يتعلقون بفكره، يتعلقون بذيله. وهذا له نظائر في تاريخنا، تاريخ النبي الأعظم وتاريخ الأنبياء الذين غابوا عن أقوامهم، تركوا مدنهم، وهؤلاء المؤمنون الذين كانوا في تلك المدن التي تركها الأنبياء أنبياؤهم كانوا متعلقين بهذا النبي الذي هجرهم أو الذي ارتحل عن مدينتهم. نبي موسى، نبي إبراهيم كان في العراق سافر إلى فلسطين، وهكذا نبي عيسى، وهكذا النبي الأعظم صلوات الله عليه عندما كان في مكة وهاجر إلى المدينة، ثم قبل أن يصل إلى المدينة غاب في غار حراء، قعد 3 أيام في غار حراء، وعلى مسيرة الطريق كان على حدود تقريبا 10 أو 11 يوم أو 12 يوما. طيب المؤمنون الذين كانوا في مكة ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يتعلقون بذيله، بروحه المقدسة صلوات الله، مع أنه غاب عنهم من مكة وذهب إلى المدينة. الآن نحن المسلمون بعامة فرقهم ومذاهبهم، النبي ارتحل عنا، إلا أن المسلمين يتمسكون شنو؟ بالنبي الأعظم، بأقوال النبي، يدعون بأنهم يتمسكون بأقوال النبي بأوامره ونواهيه، مع أنه ارتحل عنا منذ 1400 و أكثر من 1400 سنة. شاك 1436 النبي ارتحل عنا منذ مئات السنين ونحن متمسكون بنهجه صلوات الله عليه. فإذا هو لطف، وجود النبي في تلك الفترة الزمنية كان لطفا ولا يزال لطفا عند عامة المسلمين الذين يدعون أنهم على منهاجه وعلى طريقته صلى الله عليه وسلم. وهكذا إمامنا الحجة روح فداه، هو غاب عنا لأننا متمسكون بذيله المبارك، وكثير منا أو بعض منا، ما أريد أن أقول أنه كثير منا، البعض من الشيعة إذا أراد أن يقدم على معصية يتذكر إمام الزمان فيحجم. مش حاصتي عندكم؟ ورغم واحد بيتفكر بمعصية يقول هلا الإمام بيعاقبني، الإمام أستحي أن أعمل هذه المعصية بمحضر الإمام. هو ناظر للشيعة، ناظر على المكلفين، ناظر ينظر إليهم طبقا لقوله تعالى، تعرفون الآية المباركة، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. قلنا سابقا أن هذه الآية المباركة نزلت في أهل البيت عليهم السلام، المؤمنون هم أهل البيت عليهم السلام، وآخر هؤلاء هو الإمامنا، إمامنا الحجة المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لمقدمه الشريف الفداء. إذن غيبة الإمام هذه ما بتستلزم أنه يغيب عن كل الشيعة أو عن عامة الشيعة. نعم يغيب عن أكثرهم، لا يعرفونه، ويمشي بينهم ومتواجد بينهم، يرونه ويراهم، يعرفهم واحدا واحدا، إلا أنهم لا يعرفونه، فلا يعرفه إلا الخواص من الشيعة. إذن وجوده لطف، لطف سواء كان ظاهرا معروفا بأنه الإمام أو كان غائبا كما في زماننا هذا. إذن تعلقنا بالإمام عليه السلام هو في ذاته لطف. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما نستفيده من القصة هو المنزلة الرفيعة للشيخ محمد الكوفي عند الإمام الحجة عليه السلام. هذا الشيخ المخلص له لقاءات متعددة كما أشرت سابقا مع الإمام الحجة، ولا يبعد أنه كان من الأبدال الوارد ذكرهم في الرواية المستفيضة عن إمامنا الصادق. لابد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولابد له من في غيبته من عزلة، وما بثلاثين من وحشة أو من وحشة، أي أن العدد 30 يتجدد بعد موت السابقين من العدد 30. يعني هؤلاء 30 اللي بيكونوا مع الإمام عليه السلام مش أنه بيضلوا بيعيشوا مئات السنين، لا، يموتون ثم يأتي غيرهم من الممحصين من الكاملين من شيعة أمير المؤمنين وشيعة الإمام الحجة عليه السلام، فيأخذون شنو؟ الأماكن التي تركها أولئك الذين ارتحلوا من عالم الدنيا. إذا في كل عصر في 30 يحيطون بالإمام عليه السلام ويقضون حوائجهم، وهو مش بحاجة إليهم، ولكن هاري مثل الحواريين، حواريي الإمام، يعني أعظم من حواري عيسى. حواري عيسى أغلبهم انحرف في آخر حياته، أما حواري الأئمة عليهم السلام فهم ثابتون دائما. إذا الشيخ الكوفي كالسيد محمد مهدي بحر العلوم رحمة الله عليه وغيره من العلماء الأجلاء، مشهور شهرة عظيمة أن السيد مهدي بحر العلوم كان من الأبدال، فالشيخ الكوفي لا يبعد أنه كان من الأبدال، ويشهد على ذلك أن الإمام الحجة عليه السلام أرسل معه رسالة إلى السيد أبي الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه، وكان قبل السيد محسن الأمين، محسن الحكيم عفوا، وكان في النجف. أرسل الإمام عليه السلام رسالة، وهذه لا على سبيل النيابة كما كان حاصلا في السفراء أو عند السفراء الأربعة، هذه رسالة إرشادية. يقول الإمام لأبي الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه: أرخص نفسك واجعل مجلسك في الدهليز، واقضي حوائج الناس، نحن ننصرك. هلا هاي القصة بيرويها نفس السيد الحسن الأبطحي في اللقاء الرابع والعشرون، بينقلها عن السيد محسن الأمين رحمة الله عليه في كتاب عيان الشيعة، نقلا عن السيد أبي الحسن الأصفهاني. هلا أرخص نفسك يعني ذلل نفسك، ذللها لقضاء حوائج الناس، واجعل مجلسك في الدهليز. الدهليز هو ما بين الباب والدار، يعني مثل ممر، أو بالتعبير اللي مصطبة، يعني قبل الدخول إلى باب الدار في مصطبة، باللغة فناء الدار. هذا مكان كأنه مذل. هلا ليش قال له الإمام وارخص نفسك، ذلل نفسك؟ هلا شو السبب قال له هذا الكلام؟ يظهر أن السيد أبو الحسن الأصفهاني يظهر أنه تأفف من الناس، صار عنده نفرة من الناس، اعتزل الناس في بيته، فقام الإمام عليه السلام يقول له أنه ذل نفسك، يعني ما تنفر من الناس، هو المعطلين اللي بيجوا لعندك مثلا بيسألوا حق يقضوا حواجه، ضيب الحواجه لعل تكون لعل، ولعل يكون شيء آخر، صار عنده شيء من الشموخ، فقال له ذل الناس لعل، كلهم باب الاهتمام. واجعل مجلسك في الدهليز، هذا تأكيد للتذليل، كان بيقول له افتح باب دارك وخلي الناس تفوت لعندك. ليش قال له انه واجعل مجلسك في الدهليز؟ كأن الإمام عليه السلام أراد أن يؤدب السيدة الحسن الأصفر. وقد امتثل هذا العبد الصالح لأوامر الإمام. ما ناقش الشيخ محمد الكوفي إنه منين جيت ومنين وين وكيف جبتها وكيف التقيت به. ما ناقش أسلطه رسالة على السريع طبق الأمر. السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله عليه له لقاءات متعددة أيضا مع الإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. إذن أرخص نفسك، ما تشمخ، أو أنه إذا أصابتك نفرة من الناس معلش زللها لنفسك، واجعل مجلسك في الدهليز، واقضي حوائج الناس، نحن ننصرك. يعني أنت ما تتكلم واحد إجا طلب منك مال، المال بيتوفر له، نحن ننصرك، ننصرك بالمال، ننصرك بالعلم، ننصرك بالشفاء. قد واحد يجي لك مثلا رئيني من رئيلم ورئيلك أو ادعيلي، نحن ننصرك. هذا إن دل على شيء يدل على أن الشيخ الكوفي ذو منزلة عالية عند الإمام عليه السلام. ولا كيف يرسل معه رسالة إلى السيد أبي الحسن الأصفهاني؟ لو أنه واسطة فيض بين الإمام وبين السيد أبو الحسن ما كان جعله واسطة، هو واسطة تفيض، كان رجلا جليلا، كان مخلصا ومخلصا عند الإمام عليه السلام، إذا نصبه هذا المنصب، مش منصب سفارة، هذه يعني كيف سفارة السفراء الأربعة، خادم عند الإمام، قال له الإمام خذ هذه الرسالة للسيد أبو الحسن الصفار. طيب ليش ما اجى الامام عليه السلام هو نفسه بنفسه الى السيد ابو الحسن الاصفهاني؟ ليش ارسل هذا الرساله مع الشيخ الكوفي؟ الجواب لعل الامر لرفعة مقام السيد ابو الحسن الاصفهاني، انه لو ظهر الامام على السيد ابو الحسن الاصفهاني السيد رحمه الله لن يتكلم ولن يبوح بهذا للناس، فلن يعرف الناس قيمة السيد أبو الحسن الأصفهاني. فأرسل الإمام مع الشيخ الكوفي، حتى أن الشيخ الكوفي يتكلم بهذه القصة لبعض الناس، هذه الناس هؤلاء الناس يدونونها إلى أن وصلت إليه. ونفس الشيخ الكوفي في القصة التي تلوتها عليكم ذكر القصة التي قصة البعير، ذكرها للسيد حسن الأبطحي في سنة 1953. فإذا نفسه بيكون السيد الشيخ الكوفي أباح بهذه القصة أو بهذه الرسالة للسيد محسن الأمين، لأن السيد محسن الأمين ذكرها في أعيان الشيعة، في كتاب أعيان الشيعة. فعرف المؤمنون قيمة السيد أبو الحسن الأصفهاني. يا واحد اثنين، قد يكون في تلك الفترة الزمنية الشيخ الكوفي أعظم منزلة من السيد أبو الحسن الأصفهاني. إذا صار عندنا وجهان، وجهان أو سببان أو احتمالان في إرسال الرسالة على يد الشيخ محمد الكوفي إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني على الله مقامه الشريف. لكننا لا نبخس بمقام السيد أبو الحسن، لأنه له قصص جليلة تنم عن نفس عالية رفيعة ولقاءات جليلة مع الإمام الحجة عليه السلام. إن شاء الله تعالى في المستقبل نتطرق إلى بعض المواضيع. والخلاصة إن إخلاص الشيخ محمد الكوفي على الله مقامه أوصله إلى اللقاء، فقد كان مخلصا، والمخلص هو الصادق والوفي لمن أخلص له بالمحبة والمودة. عنيت به إمامنا المعظم ولي الأمر روحي وأرواح العالمين له الفداء. فالشيخ الكوفي لم يرى غير الإمام في الدار ديارا، والمؤمن المخلص هو الذي يكون مؤتمنا على الأسرار، تقيا نقيا وفيا. وبعبارة أخرى، المؤمن المخلص هو من توفرت فيه ثلاث صفات هي التالي: الصفة الأولى الاعتقاد الصحيح بولاية أهل البيت عليهم السلام والبراءة من أعدائهم، يعني بين الليلين التولي والتبرع. كما قلنا سابقا، التولي من دون تبرع من أعداء آل محمد لا ينفع. كل المخالفين الآن بيقولوا نحن نتولى على محمد، كله هذه حاصلة بالوجدان، حتى جماعة النصرة وداعش، بس بيقولوا هؤلاء الروافد هؤلاء اللي عاملين حالهم شيعة انه هؤلاء اصل المصيبة. أئمتهم لا، أئمتهم سادة كرام اتقياء صلحاء، هيك بيحكوا عنهم أئمتنا. ولو لم تكن الا رواية او صحيحة عبد الله بن سنان عن امامنا صادق، ليس الناصب من نصب لنا العداوة أهل البيت. والشاهد بهذا المقطع الجيد، لأنك لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وآل محمد، هذا هو الشاهد. اللهم صل على
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن الأعداء.
ما في واحد على وجه الأرض يقول أنا أبغض محمد، أنك لا تجد أحدا مطلقا. هذه النكرة في سياق النفي، لا نافي، تجد أحدا، هذا اسم منفي بلا نافي يفيد العموم، لا تجد عندك، لا تجد أحدا يقول أنا أبغض محمدا وأنا محمد. ثم بفرع الإمام، وإنما عم يحصر الإمام النصب والعداوة إنه كل الناس بيقولوا نحن بنحب محمد وآل محمد. كيف بدك تعرف يا شيعي إنه هو هذا ناصبي وذاك غير ناصبي؟ كيف بدك تعرفه؟ عرفنا الإمام. وإنما الناصبي من نصب لكم، يعني أنتم الشيعة منتسبين إلينا، الناصب من نصب لكم لأنكم تتوالون، وفي نسخة تتولون، يعني تتمسكون بولايتنا، لأنكم تتولون وتتبرؤون من أعدائنا. بس تشوف واحد بيبغضك لأنك موالي ومبغض لأعداء آل محمد، فاعلم أن هذا ناصب مما كان يقول، حتى لو كان شيعي متزيّو أو عمامته تلاطح السحر. إذا ضغطك أنت، إذا كرهك لأنك موالٍ، تتكلم بالفضائل والمعاجز والظلامات والكرامات ومصائب ومآسي سيدة النساء، يكرهك لأجل هيك؟ هذه فتوى، أعطيكم فتوى كتابي معنى الناصبي واضح في هذا. بس تشوف واحد ولو كان شيعيا بيبغضك لأجل ولائك لأهل البيت وعداوتك لعائشة ولأعمدة السقيفة، فاعلم أنه ناصبي. هذه فتوى مولانا الإمام الصادق صلوات الله عليه، وفتوى يعني أنا عم بنقل رأيه الشريف، هذه مش رواية وحدية، هذه عدة روايات أنا ذكرتها، فيها رواية وروايتين عن الإمام الصادق، في رواية عن الإمام الرضا كمان في نفس السياق موجودة في كتاب معنى الناصب. إذن الصفة الأولى أنه الواحد اعتقاد بولايتهم وتبري من أعدائهم. الصفة الثانية التوجه بالحب الدائم إلى الإمام الحجة روحي فداه، حب دائم، يعني كيف حب زليخة اللهم ارزقنا، يعني كيف كانت زليخة مع النبي يوسف، وهلا على الهامش بنقول انه طفله من النبي يوسف اللي فيه عشرات المؤاخذات. من جملة المؤاخذات بالغطع عن هذا الطرطور اللي عم يمثل دور النبي يوسف، وذاك الطرطور اللي بيمثل دور النبي يعقوب، بالغض عن هذا اظهار الصوره والمياعه اللي عم يعملوها كانوا عاملين اجهل الجهلاء، في اشكال من جمله الاشكالات زليخة لما رد لها النبي يوسف جمالها وشبابها فقال طلبها للزواج على ما أمره الله، فدخلت عليها الجارية وقالت لها أنه النبي يوسف يعني يزار سيف، يقولون يزار سيف بالفيلم ده بيقولون يزار سيف، أنا بيعرفش اسمه يوسف، يزار سيف، يزار سيف ناطرك، يعني ناطرك. شو بتقول لها هي؟ شو بتقول لها الجاري؟ بتقول لها أني بعد أنا أعشق الله، بعد لا أدري بعد إذا أنا بعد بعشق النبي يزار سيف. هذا تحريف واضح للأخبار عندنا، أخبارنا الشريفة تقول عندما رد لها شبابها، رد لها شبابها لشيء، لما شاف على المزبلة مات زوجها افتقرت، راح على المزبلة على الكناسة قال لا زلت تحبينني يا زليخة؟ شو قالت له؟ قالت له لا تسأل، لقد خرق حبك شغاف قلبي، وهي ختيارة صارت. قال لها ليش بتحبيني؟ قالت له لقد بهرني جمال وجهك يا يوسف. شو بيقول له هو؟ إلا كيف لو أنك رأيت أو لو رأيت نبيا يخرج في آخر الزمان هو أعظم مني جمالا. فعلت شنو؟ صدقت. ألا كيف علمت أنني صادق بقولي؟ مسكت أنا نبي عربي يخرج وهو أجمل مني وأعظم مني. قالت له لما ذكرت اسمه يعني اسم الشريف محمد صلوات الله عليه وآله
الله صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم
دخل حبه في قلبي فأمره الله بأن يتزوج. بعد ما وصلنا للشاهد اسمحوا لي يقولوا أنا لهذا الشاهد أنا مضطر أني أقول لا أخفي أنا الحقائق. ولما طلبها الزواج ما قالت له إنه والله أنا حب الله بعد نسيتك يعني، لا هي ازدادت محبة له لما رجع على شبابها. فكادت الجن هذه لما رجع على شبابها، لما رجع على شبابها كادت تجن تجن. هي كانت خطيارة ورجع على شبابها. ولما دخل عليها أعطاها كأسا لتشرب، وقال أخذت الكأس وأخذت شفتيه لم تأخذ الكأس. أليس هذا أجمل؟ هالرواية وهي رواية صحيحة تكذب ما ذكره المخرج في هذا الفيلم أنه عشق الله صار أني عندي عشق لله بعد ما أدري إذا بعدني بعشق يعني قلبي ما بيتحمل عشقين يعني عشق الله وعشق النبي يوسف. هذا كذب ودجل على أخبارنا الشريفة. هذه من أين أخذوها؟ هن بمقدمة الفيلم أو الخطة بيكتبوا المصادر توراة الإنجيل مصادر عامية إلى ملايين جايبينها من المصادر العامية وتركوا مصادرنا في البحار مع أنه كاتبين مصادر شيعية. بس والله بالله تالله إما إنه ما شافوها وإما إنه شافوها واتغاضوا عنها. بدهم يبرزوا شنو؟ أسفار والتوراة وأخبار المخالفين. عشق الله بعد هي عشقة الله بعد عشق نبي يوسف. طلع ولادها بالبحار جزء 12 و 13 شوفوا هالروايات كيف أخذت شفتين. هذا هو فيلم يوسف اللي عملوه شنو؟ بعد ما في فيلم في العالم مثله وكله كذب ودجل اغلبه كذب ودجل على النبي يوسف. هذا على الهامش. نرجع لبحثنا انه الصفه الثانيه للمؤمن الذي يريد الوصال مع الامام الحجه ويكون توجه الذكر توجه بالمحبه للامام توجه دائم فيتوجه إليه في كل حالاته على قاعدة قيس العامري مجنون ليلى حيث قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شرفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. كان يقبل عتبات الجدران البيوت التي شنو التي تكون فيها ليلى او التي تزورها ليلى او التي تسكنها ليلى. وقال له مش الجدران هي اللي شغفنا قلبي لكن حب من سكن الديار ليلى. وهون اللي بده انه هو بيحب الامام الحجه عليه السلام. المحب لمن احب مطيعه وهو متيم في حبه وان في مجلس يتعلق بالامام بشرطها وشروطها يحضره وان في محاضره عن الامام الحجه يستمع اليها وان في كتاب عن الامام الحجه يقبله ويضعه على راسه ويقراه من الجلد الى الجلد وان في مذاكره بين اخوان اذا قعدوا الاخوان فيما بينهم يتذاكرون في قضايا الامام الحجه. هذا هو المحب الذي يريد الوصال بذيله المبارك الطاهر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهر. يحددون شنو؟ ذا الجدار وذا الجدار، يعني كل شيء ينتسب إلى ليلى أنا أقبله، أنا أهواه. هذا في مناجاة الإمام زين العابدين: اللهم ارزقني حب أو المحبين، اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك، يعني ارزقني يا ربي هذه المحبة لك وحب كل من يحبك. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني اللي بيحب إمام صاحب العصر والزمان بيحب كل واحد على جريرة إمام صاحب الزمان، بيحب كل مجلس يسكن فيه إمام صاحب الزمان. هي مجلسنا تشهد على المحبين وغيره. ولو صدر من المحب للإمام صاحب الزمان هفوة أو سقطة لحملوها على الأحسن. وتعرفون مع أننا لم يصدر منا سقطات ولا أخطاء. الصفة الثانية، الصفة الثالثة للقاء بالإمام صاحب الزمان، وهي من صفات المؤمن: رفع الموانع والحجب الظلمانية عن النفس الإنسانية، نظير التفكر في غير المحبوب والتعلق بزخارف الدنيا كحب النساء والبنين والرياسة والسلطة والأنانية والمال وغيرها من الصفات المذمومة التي تحجب الإنسان عن الوصول إلى المبتغى الروحاني، إلى الغاية الأسمى، هي الإمام الحجة. فإذا من نظر إلى غير الإمام عليه السلام فهو محجوب عن الإمام. وفي مثل على ذلك، في قصة على ذلك، تلوت على ما سمعكم سابقا قصة الرجل الصابوني الذي كان يصنع الصابون، ثم جاء اثنان من أبدال الإمام عليه السلام ليشتروا كافور، لأن أحد أصدقائهم مات، فأرسلهم الإمام إلى هذا العطار في البصرة ليأتوا بالكافور والسدر وغيرها، وحتى يجيبوهم، لأنه كان يدعي محبة الإمام عليه السلام، هو محب للإمام، ولكن محبته هناك كانت ناقصة. وكان يصنع الصابون فضلا عنه كان يبيع السدر والكافور وما شابه ذلك. فلما أخذوه قسم عليهم وتفرس فيهم أنه هني هول من الأبدال، قسمهم بالإمام الحجة، قالوا له نعم نحن جايين من قبل الإمام الحجة، فأم قسمهم بالإمام الحجة أنه خذوني معكم عند الإمام الحجة. بعد ما قسموا هن مأمورين كانوا يجيبوهم معهم، وقطعوا البحر لما قالوا بسم الله وقسموا على الله باسم الإمام الحجة، مشوا على وجه الماء، هو مشي معهم على وجه الماء. هن ماشيين على وجه الماء تغير الطقس، الأحوال الطقس إلى ما هنالك، فقاموا شنو؟ هطل المطر. هو حاطط المسكين صانع صابون حاططهم على السطح عم يشمسهم، كان بالأول متعلق بالإمام صاحب الزمان عليه السلام، بس هطلت الأمطار تذكر الصابون، مجرد ما تذكر الصابون سقط في الماء، قام يستغيث قالوا له نجدد عهدك. يعني كيف كانت نيتك بالأول؟ ما عم تفكر بشيء إلا بالإمام. هلا بيجي هول السلفي بيقولوا لك لك الشرك، لك الشرك، أنتم مشركون، إن نحن روح وطهر زوالكم وتاريخكم وعقائدكم بعدين تحكونا. زليخة عشقت النبي يوسف ظلت تعشق إلى الممات، الله ما نهاها عن عشق، يعني هذا روح تدبر بسورة يوسف بعد ما تجلى شاك، ظلت تعشق إلى الممات، الله ما نهاها ألا ما تعشق، هذا شرك. حب يوسف حب الله، صح؟ حب النبي الأعظم حب الله، حب آل البيت حب الله، في إثنينية، في بزيارة آل ياسين، لاحظوها، لا حبيب إلا هو وأهله، هم أحباء الله، يعني لا حبيب بالمحبة الكاملة. الله ما بيحب مخلوق من أوليائه وأنبيائه وحججه إلا محمدا وآل محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم.
قالوا له جدد عهدك. بلكن العبارة لما نوصل لعند الإمام عليه السلام، وصلوا إذا فات أحدهم إلى خيمة الإمام عليه السلام، قال له أنه جبنا لهذا الرجل. ما عظم القصة، ويرويها الثقات. لا بيجيني جمال حيدر يقول لي والله بعد يأتيكم مهدي بحر العرب، يأتيكم يأتيكم هذا معمم صعلوك، هذا شو بفهموا بي اللي يسمعني بعد معمم صعلوك هذا. شو قال الإمام؟ يا بذرة إبليس يا كمال الحيدري، هلا مهدي بحر العرب بتشكك بقرابات ليش وصلت إلى قدمه أنت؟ بتشكك بمهدي بحر العلوم، عشرات اللقاءات مروية عند الثقات، حج البغدادي وغيره وغيره وغيره، والسيد الرشدي والشيخ الأنصاري والحر العامل، طار عشرات مئات مئات مش بس عشرات، كل هذا خرط عندك بس لأنك أنت واللي واقف خلفك اللي عم يوعز إليك مش قادرين أنه تلمحوا بنظرة الإمام الحجة عليه السلام، ما عندكم القدرة أنه تصلوا إلى 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 بدل من أعداء الإمام عليه السلام، أنه طروا بدل من أعداء الإمام، سوء توفيقها. عودا على بدل، من قال له أحدهم أحد الأبدال للإمام أنه جبنا لك يا سيدنا، شو قال له الإمام؟ قال له الإمام لا يدخل علي، ما بدخلوا علي، أنه رجل صابوني. بعد عم يفكر بالصابون، أنا بدي واحد ما يفكر بالصابون، بدي واحد مثل شاكر العابس، شاك هو اللي قال أجنني حب الإمام الحسين. مولانا علي الأكبر ومعصوم صلوات الله عليه ذاب بالإمام الحسين، بيجي محمد باقر الصدر يقول له لا تذهب، كيف هذا الثاني كمان، وذوبوا في الخميني كما ذاب هو في الإسلام. كمال حيدري أنت شرحت له أصول الفقه للسيد محمد باقر الصدر، شو بتقول لك أنا عنه أنا؟ هذا مش شرك هذا؟ لو محمد باقر الصدر شايف الإمام الحجة كنت تقول أهلا وسهلا ومرحبا. نفسه محمد باقر الصدر روى قصة الشيخ الكوفي نقلا عن أستاذه السيد محمد باقر الصدر نقلا عن السيد الخوي. محمد باقر الصدر كان يعتقد بأنه في أشخاص بينطقوا بالإمام. طب أنت بتدعي أنك أنت تلميذ السيد محمد باقر الصدر، على أي أساس أنت نفيت هذا الإنسان؟ تلحر باع تتلوى بكل لون. قال له الإمام لا يدخل علي، إنه رجل صابوني. فخرج عامل الإمام يعني البدل، خرج من عند الإمام من الخيمة وتغير الوجه. شو قال له لهذا الرجل المسكين البصراوي؟ ارجع خلاص روح، فإن الإمام لا يجوز لك الدخول عليه بعد، مش مسموح مش مرغوب فيك انت تفوت لعند الإمام، بس لأنه شنو عم يفكر بالصابون. وأخذ بيدي، يقول هذا البدل أخذ بيدي واللحظات شنو حطني وين بالبصر. طب إذا هذا البدل عند الإمام عنده هالقدرات، كيف الإمام صلوات الله عليه
صلى الله على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهلك أعداءهم.
الله يا صاحب حاصل الوجه الثاني إن استطار الإمام الحجة روح فداه لا يكون إلا عن صنفين من البشر. الأول المبغض للإمام، الإمام ما بيحتجب إلا عن المبغضين له، فهو عدو للإمام يتربص به شرا، فلا يجوز عقلا ونقلا أن يظهر عليه الإمام ويقول له كيفك ومرحبا وأهلا وسهلا، وعدو له كيف بده يظهر عليه؟ هذا الصف الأول. الصف الثاني محب للإمام، حتى لو كان محبا إذا لم يصل إلى درجة الهيمان العشق للإمام، حينئذ بعد شنو؟ لا يوفق للقاء بالإمام، مع أنه محب للإمام، محبته لكن ضعيفة، بعده بيفكر بالصابون، بعده بيفكر مثلا بالمصلحة اللي بيشتغل فيها، كل واحد بيسعى على مصلحته لأنه بتضر له فلوس. إذا بتحب مصلحتك أكثر من الإمام وتضلك تفكر بمصلحتك كيف بدك تجلب منها مصاري أكثر ما بتفكر بالإمام، فلن توفق للوصول إلى الإمام. إذن الاثنان يستتر عنهما الإمام، المبغض له والمحب الناقص بالإمام بالإيمان ولكنه يتفكر بأمور دنياه، فهذا لا يوفق للقاء. الوجه الثالث من وجوه الاستفادة من القصة المتقدمة ترخيص الإمام عليه السلام للشيخ الكوفي على الله مقامه في أن يرى الإمام متى احتاج إلى ذلك. رخصت بعض، يعني طريق مفتوح لك يا كوفي، يعني صار شنو؟ صار من باب التنزيل من أهل البيت. سلمان منا أهل البيت، عمار منا أهل البيت، أبو ذر منا أهل البيت، يونس بن عبد الرحمن هو صاحب من أصحاب الإمام الرضا، يونس بن عبد الرحمن منا أهل البيت. فالشيخ الكوفي صار تنزيلا، التنزيل بالمجاز، فتح له المجال صلوات الله عليه، كما قال له الشيخ الكوفي متى أراك بعد الآن؟ فأجابه الإمام عندما تحتاج إلى ذلك، سواء اضطرارا أو اختيارا، متى ما رغبت نفسك فأنت تراني. هذا يذكرنا بقصة سيد مهدي بحر العلوم على الله مقامه الشريف، لما كان هو بيدرس درس الخارج عند بعد صلاة الصبح، بقول رحت أنا لصلي صلي النوافل في مسجد الكوفة، بقول هاج بي الشوق، هو مسجد الكوفة، هاج بي الشوق إلى الإمام صاحب العصر والزمان، بدي كان في البيت إلى ما هو، بقول ما شفت إلا عاصفي سوداء تلتف حولي وتأخذني وتحتضني في مسجد السهل.
صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أعداءهم.
هذه الملائكة جاءت، مش نحن بأصحاب الإمام تقول إنه الروايات، منهم من يطير في السماء ومنهم من تطوي له الأرض، هذه الطير في السماء انه تاخذ الملائكة، مش مثل ما قال يعني بعضهم والله الطير في السماء عبارة عن الطيارة بروح على مكة بالطيارة، هي أخذته الملائكة. والهاجة بيها الشوق ما شفت إلا شيء التف حولي، ريح سوداء أو شيء تفت حولي حملتني بلحظة حطتني مسجد السهلة، وقام يناجي الإمام صاحب الزمان والتقى هناك بالإمام صاحب الزمان. هذه إن شاء الله نتطرق لهذه القصة، رواها الشيخ الطبرسي رحمة الله عليه في كتاب النجم الثاقب في القصة 73 أو 74. هنا الشيخ الكوفي قال له تراني متى تحتاج إلى ذلك، يعني مثل السيد مهدي بحر العلوم هاج به الشوق، جرد هو أراد أنه يشوف الإمام يعني يتحدث مع الإمام، يزور الإمام عليه السلام، أخذته الملائكة ليزور الإمام عليه السلام. وما هذا الإذن والترخيص إلا لوثاقة وأمانة وإخلاص الشيخ محمد الكوفي وتقديم الإمام الحجة على كل ما عداه. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع الذي نستفيد من القصة هيمنة الإمام عليه السلام على عوالم التكوين من الجماد والحيوان، وعطائه للشيخ الكوفي شيئا من الولاية التكوينية بحيث خضع له البعير كرامة للإمام الحجة. لما بيرجع بيقول له الشيخ الكوفي للبعير يهمس في أذنه يقول له حتى الباب، هي مش ولاية؟ من أعطاه الولاية؟ هو عبد فقير الشيخ الكوفي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، أعطاه هذه الولاية الإمام. فأطاعه البعير وأطاعه الجماد. وهذه نظير قصة شنو؟ علي بن يقطين على الله مقامه رضي الله عنه، الذي هو كان من أصحاب الإمام الكاظم صلوات الله عليه. هذه قريبة من هذه القصة، نرويها من يعني نختمها، ثم في الأسبوع القادم بإذن الله وإذن الإمام الحجة عليه السلام نتطرق إلى الأخبار التي دلت على ولاية الأمة عليه السلام على الجماد والحجر والمضر والحيوان، ويعرفون منطقة الطير ومنطقة الحيوان. نجيب أمثلة وروايات فيها. هذه القصة قصة علي بن يقطين، رواه السيد البحراني رحمة الله عليه في كتاب مدينة المعاجز في الجزء السادس منه، المعجزة 110، عن السيد المرتضى في عيون المعجزات، عن محمد بن علي الصوفي قال: استأذن إبراهيم الجمال رضي الله عنه على أبي الحسن علي بن يقطين الوزير فحجبه. إبراهيم الجمال استأذن على أبي الحسن علي بن يقطين، راح لعند علي بن يقطين قال له عندي حاجة يعني. فأبا علي بن يقطين وزير، كان وزير هارون، قال له بعد مشغول يعني. فبيقول الراوي: فحج علي بن يقطين في تلك السنة فاستأذن بالمدينة على مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. شامل الإمام حجبه، يعني قال له بعد ما تفوت علي، مثل ما انك ما دخلت ابراهيم الجمال عليك حجبته ما دخلته لعندك وعنده حاجه لك، انت لك حاجه عندي، فانا الان ما مستعد اني ادخلك. فرآه ثاني يومه فقال علي بن يقطين: يا سيدي ما ذنبي حتى انك ما سمحت لي بالدخول الى دارك؟ فقال: حجبتك لانك حجبت اخاك ابراهيم الجمال، وقد أبى الله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال. الله يعني ما بيغفرك حتى يغفر لك شنو؟ إبراهيم الجمال. فقلت: يا سيدي ومولاي، من لي بإبراهيم الجمال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو بالكوفة؟ طب أنا كيف بدي أوصل له إبراهيم الجمال؟ هو بالكوفة وأنا بالمدينة، كيف بدي أوصل له؟ فقال عليه السلام: إذا كان الليل، بس يصبح الليل، بس يأتي الليل، فامضي إلى البقيع من غير أن يعلم بك أحد من أصحابك وغلمانك، واركب نجيبا، نجيب يعني هو البعير، هناك مسرجا، يعني تجد على بالبقيع بعير مسرج جاهز لأنه يفتح. هذا نقطة الالتقاء بهذه القصة والقصة التي تلوناها على مساحة. قال: فوافى البقيع علي بن يقطين، راح على البقيع وركب النجيب يعني البعير. هلا ركب عليه ما هو صار يسير للبعير، البعير خلاص هو طلع على البعير وقام البعير يمشي فيه، هو يتخطى السكك والطرقات والوديان. وركب النجيب ولم يلبث أن أناقه على باب إبراهيم الجمال بالكوفة، وصلوا على الباب لعند الآخرين، فقلع الباب وقال أنا علي بن يقطين. فقال إبراهيم الجمال من داخل الدار وما يعمل علي بن يقطين الوزير ببابي؟ عرف أنه هو الوزير، قال له شو جاي تعمل على بابي أنت، يعني شو جاي تعمل؟ قال علي بن يقطين، شوف كان وزيرا، هذا اللي كان يبكي عند الإمام الكاظم ويقول له خليني من هذه المسؤولية، أقلني أقلني. أمره الإمام أنه يبقى بوزارة هارون الرشيد. هلا واحد شرشوح ججو أعطيه هلا مسؤولية على زقاق، وقال له روح اكتب بيك، روح اكتب بيه أمي. هذا كانت السلطة بيده علي بن يقطين. قال علي بن يقطين يا هذا إن أمري عظيم وآلي وآل عليه الإذن له. فلما دخل قال يا إبراهيم إن المولى عليه السلام، شوف التعظيم للإمام الكاظم المولى. هلا هول الدجيل بيقولوا حسن وحسين وفاطمة كذا، شوف التعظيم للإمام المولى عليه السلام، يقصد الإمام الكاظم روح فداه، أبى أن يقبلني أو تغفر لي؟ فقال يغفر الله لك. فآل علي بن يقطين على إبراهيم الجمال، رفض أن يطأ خده، قال له بعد ما بقبل حتى تطأ خدي بقدمك. فامتنع إبراهيم من ذلك، فآل عليه ثانيا، شدد عليه ثانيا ففعل، كونه شدد عليه قال له بعد ما بخرج من عندك ولا انه يعني بقبل هذا العذر انه الله يغفر لي، حتى تطأ شنو؟ تطأ بقدمك خدي. فلم يزل إبراهيم يطأ خده وعلي بن يقطين يقول اللهم اشهد، ثم انصرف وركب النجيب وأناخه من ليلته بباب المولى موسى بن جعفر عليه السلام بالمدينة. فأذن ساعة إذن شنو له الإمام ودخل عليه فقبله، قال له بعد رحت عند إبراهيم خلاص، وسخروا شنو؟ سخروا البراق، هو هذا البعير يعني تعبيرنا البراق. بس شوف التواضع، شوف التواضع، صاحب منزله رفيع علي بن يقطين ما قبل انه هو الله يغفر له حتى يطأ خده. نحن لكم جلجو بيحكي كلمتين بيتعلم كلمتين، طب بيصير شنو؟ بده يعلم الله دينه بقى. نسأل الله تعالى العصمة والفرج في القول والعمل بمحمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن بوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه حق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.